نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه، نقدمه لكم من هنا من إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
طبعا تصفحنا في الصفحات هذا الكتاب في الحلقات الماضية، وتفضلتم بذكر عقائد الشيعة الإمامية بالأصول المعروفة أصول الدين، وتوقفنا عند الأصل الثاني وهو النبوة. دعنا فضيلة الشيخ في هذه الحلقة نتحدث ونبين للأحبة المستمعين ما هي عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية بالإسلام، ما هي عقيدتنا بالشرائع الإسلامية وبالمشرع الإسلامي وبالقرآن الكريم. كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى سنطرحها في حلقة هذا اليوم، فالكلمة لكم، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على الإخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة. طبعا كما تفضلت ما زال حديثنا في الأصل الثاني أو عفوا الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. وقد تحدثنا فيما سبق عما يتعلق بعقيدتنا في النبوة بصورة عامة، وأن النبوة لطف، وحديثنا كان في عقيدتنا في معجزة الأنبياء وما يتعلق بمعجزة الأنبياء، ثم انتقلنا إلى بيان موضوع مهم وهو ما يتعلق بعصمة الأنبياء، وبينا اختلاف المذاهب أو المدارس الإسلامية فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، وقلنا ونكرر بأن عقيدتنا في عصمة الأنبياء يعني أتباع مدرسة أهل البيت بأن الأنبياء معصومون من الخطأ والزلل عمدا وسهوا من الصغائر والكبائر قبل البعثة أو بعد البعثة بالنسبة للأنبياء، وهذه مسألة مهمة جدا. ثم تحدثنا عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من مزايا ومن أخلاق عظيمة وما يتصف به الأنبياء. عقيدتنا في الإسلام، الشيخ رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية ذكر ما يتعلق بعقيدتنا في الإسلام، يعني أراد أن يبين، يقول ما هي وجهة نظرنا في هذه الشريعة المقدسة، أو بماذا ندين إلى الله تعالى بهذا الدين. يقول نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وهذه أيضا آية قرآنية قال تعالى بلي، وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم إلى آخره من الأقوال. يعني يجب علينا أن نعتقد بأن الإسلام هو الشريعة الإلهية التي ندين بها إلى الله عز وجل، ونؤمن بنظامها التشريعي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن في الإسلام من النظام الأكمل الذي فيه سعادة الإنسان في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي
للتي هي أقوم.
يعني ما في كتاب الله تعالى من تشريعات هي التشريعات الإسلامية تهدي التي هي أقوم. الشيخ أيضا يقول ولكنه يقول هنا نحن في مشكلة، يعني نستطيع أن نقول مشكلة معقدة نوعا ما ومخجلة من جانب، من جانب معقدة ومن جانب آخر هي مخجلة. التعقيد هو ذلك الاختلاف الذي وقع بين المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختلفوا على طرائق قددة أو على طرائق متعددة، وكل يرى أنه هو الحق. وأظن الحديث الشريف، هنالك حديث على ما هو عليه الآن، لا أريد أن أدقق فيه من حيث السند والمتن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه أنه قال إن أمتي سوف تختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا يعني بالتالي هنالك افتراق. هنالك افتراق. فالشيخ تحدث عن هذا الموضوع وقال صحيح نحن عندما نتحدث ونقول أن الدين الإسلامي والشريعة الإلهية الحق هي أكمل الشرائع، أوفق الشرائع في سعادة الإنسان، في تحقيق مصالحه، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في المسلمين. يعني هذه المسألة المخجلة عندما لم يمتثل المسلمون أمر شريعتهم، عندما لم يمتثل المسلمون أمر المشرع الذي هو الله عز وجل. فأنا عندما لا أمتثل لأمر المشرع كيف أقول أنا أدين بدين الإسلام؟ يعني هذه مفارقة،
يعني نعيب زماننا والعيب
فيه. يعني هذه مفارقة عندما أنا أقول أنا أعتقد بالدين الإسلامي، أنا أعتقد بالشريعة الإسلامية، ولكني بالتالي مثلا لا أتمسك لا أصلي لنفرض على سبيل المثال،
لا أنصاع للأوامر الإلهية
وهكذا أي أمر
عن النواهي.
فلذلك الشيخ يقول هذه الشريعة عندما نقول شريعة إلهية حق أكمل الشرائع أوفق الشرائع إذا طبقت
أكيد،
ولكننا في بالمقابل لم نطبق ذلك، حيث قال ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر وتمت السعادة لهم وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل. طبعا هذا يقينا قد يأتي ويقول أحد معقول الإسلام كل هذا فيه؟ نعم الإسلام كل هذا فيه. عندما تأتي إلى المسائل المتعلقة بالتربية، يعني إذا أردنا أن نتحدث بصورة عامة في موضوع التربية، لرأينا التربية الفردية للإنسان في القرآن الكريم هي موجودة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هنالك جهاد للنفس، هنالك الإنسان انتقالات، ينتقل من نفس أمارة بالسوء إلى نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. أما فيما يتعلق بالمجتمع، أما فيما يتعلق بالأسرة، الله عز وجل بين لنا تلك الروابط العظيمة في الأسرة، بين علاقة الزوج مع زوجه، علاقة الأب مع ابنه، علاقة الولد مع أبيه، علاقة الولد مع أمه، وبرا بوالدتي. يعني هذه مسألة في الوقت الذي كان الناس آنذاك، طبعا أنا تحدثت سابقا بعض القبائل التي كانت تهين المرأة، بعض القبائل التي كانت تدفن البنت حية، بعض القبائل وليس كل العرب، وإذا بالتالي أتت شريعة تعظم المرأة، جعلت المرأة أما ولها ذلك المقام العظيم، الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعلت المرأة زوجا ولها تلك المنزلة العظيمة في الإسلام. لكن المشكلة نحن لا نقرأ تعاليم شريعتنا حقيقة. أنا عندما أتحدث عن المرأة، لو أردنا أن نتعرف على تعاليم الإسلام بحق المرأة لرأينا كيف أن المرأة هي معززة مكرمة في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية، فضلا عن كل الشرائع وعن كل المذاهب التي تدعو إلى الحفاظ على المرأة. يعني بعدين المرأة بنتا والمرأة أختا وكل هذا. أما إذا أتينا إلى المجتمع رأينا كيف يوصي القرآن الكريم بالجار، بالإحسان، بصلة الرحم، بالفقر، بالأيتام، هذه كلها تعاليم إنسانية، كلها تبث السعادة عند البشرية. لكن هنا في لكن، هل تمسك المسلمون بهذه التعليمات أو هذه التعاليم؟ نعم تمسكوا في جانب، تمسكوا في جانب وضربوا أروع الأمثلة، ولكنهم
أغفلوا جوانب كثيرة،
أغفلوا تلك الجوانب، حتى وصل الحال يعني إلى المجتمع أن يرى الذي يقوم بتطبيق هذه الجوانب يراه مثلا على سبيل المثال يراه أمرا غريبا.
نعم.
مثلا أنا أذكر لك من مما يذكره الشيخ طبعا في موضوع أنه هذا هذه الشريعة أكمل وأوفق أوفق الشرائع. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى عنه فيما يتعلق بالجار، يعني مسألة الجار مسألة اجتماعية ليست مسألة اجتماعية، مسألة اجتماعية ومهمة وموجودة في كل بقاع الأرض، أينما تكون أنت يكون لك جار.
جار أكيد.
فالجار مختلف. النبي في الرواية يذكرها شيخنا العلامة الطبرسي في مجمع البيان يقول الجار ثلاث، إن من الجار من له ثلاثة حقوق، وإن من الجار من له حقان، وإن من الجار من له حق واحد.
نعم.
الذي له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق صلة الرحم وحق الجوار.
نعم.
والذي له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، والذي له حق واحد وهو المشرك
حق الجوار.
حق الجوار.
نعم.
ولو أتيت إلى رسالة الحقوق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بحق الجار يذكر 17 حقا للجار. إذن أي شريعة إسلامية عظيمة هذه التي نحن ندين بها؟ إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول ليس حسن الجوار
كف الأذى،
كف الأذى، ولكن حسن الجوار ماذا؟ تحمل الأذى. هذه تعاليم حقيقة إنسانية وحقيقة توصل الإنسان إلى سعادته، لكن هل تمسك المسلمون بهذا؟ يجب علينا إذن أن نراجع أنفسنا لنكون فعلا عندما نقول نحن ندين إلى الله تعالى بالإسلام ندين بتعاليمه.
فضل الشيخ، هذا ما جعلنا اليوم كثير من المثقفين وبالخصوص الشباب ينظرون إلى الغرب نظرة إعجاب.
نعم.
ويرون العيب أو يوجدون العيب بحسب ظنهم أن العيب في الإسلام نفسه.
نعم.
وهذه مشكلة يعني، وهذا خطأ كبير يعني.
طبعا هم هؤلاء الناس يعني في الغرب ترى هنالك قوانين صارمة لتطبيق هذه المبادئ. هنا المسألة لا أدري
ما حبل على غاربها،
لا أدري ماذا أصف هذه الكلمة. لذلك أيضا هذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يعني ذكر هذا الأمر بمرارة. الشيخ المظفر، أخواني أخواتي الأعزاء، الشيخ المظفر توفي عام 1964. هل تعلمون في الستينات والخمسينات والسبعينات كانت الثقافة في أوجها؟
نعم.
كان الناس
مثقفون، كان العصر الذهبي للعرب،
يعني هناك ثقافة، هناك تواصل. انظروا اسمعوا ماذا يقول الشيخ المظفر، وأنا أقول لشيخنا العلامة المظفر ما ستقول لو كنت اليوم معنا.
ما قولك؟ نعم.
فالمشكلة فينا يا سيدي أستاذ جاسم. يقول وإذا كن هذا الذي أنا قلت في بداية البرنامج، هنالك مسألة مخجلة. يقول وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة، يعني نحن عندما قلنا الدين الإسلامي هو الشريعة الإلهية الحق خاتمة الشرائع أكملها أوفقها في سعادة البشر، لكن على أرض الواقع غير موجودة،
أين التطبيق؟
هنالك تعود إلى أسباب متعددة. يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه.
نعم.
إذا كان الدين الإسلامي يقول السارق تتعامل معه كذا،
والزاني كذا،
وفلان كذا، والمتعدي على أموال الناس العامة كذا، والمتعدي، والفاسد والمرتشي تتعامل معه كذا،
قوانين تنتظر تطبيق.
فأنت عندما تريد أن تقول أريد أصلاحا، ماذا تعني كلمة أصلاح؟
تنفيذ هذه القوانين.
هي كلمات حبر على ورق أم تطبيق تنفيذ؟
نعم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو له حدود وله شروط وله مراتب، وليست هذه تعاليم الإسلام. فبذن بالتالي المشكلة نحن لم نطبق الشريعة، لم نطبق الشريعة. يعني يأتي فلان يسلم عليك وهو يقيم الصلاة في المساجد تجيبه بجواب، ويأتي فلان الذي لا يصلي تجيبه بنفس الجواب، ويأتي فلان الذي يدعي الإسلام ويتهتك من الإسلام وتجيبه نفس الجواب. إذن بالتالي أنت نظرتك هي نظرة سطحية ليست نظرة مبدأ. أما لو أظهرت للآخرين أن التعامل بيني وبينك على أسس تطبيق تعاليم الله عز وجل، تقول له يا سيدي هذه البنت بلغت ويجب أن ترتدي حجابا، يقول لك إنها صغيرة الآن لا تعقدوها اتركوها يا سيدي، هذه البنت الذي أكملت 9 سنوات هلالية عند الله عندك صغيرة، لأنك صغير
عند الله بالغ
لا تعرف قيمة أمرك. عند الله هذه بنت انتقلت من مرحلة إلى مرحلة امرأة، صارت مكلفة، كلفت قبل الرجل المرأة.
سبحان
لا تقل لي صغيرة ولا تقل، الله قال كبيرة، أنت تقول ماذا؟
أتعلمون الله بدينكم،
يعني أنت تقابل تعاليم الله عز وجل. الله عز وجل يعني بعد أيام إن شاء الله يأتي علينا شهر رمضان المبارك، تقول له يا سيدي هذه بنتك قد أكملت 9 سنوات هلالية، يجب أن تصوم، يأتيك بأسباب متعددة، هذه صغيرة، هذه لا تتحمل، هذه ضعيفة، هذه مسكينة، هذه طالبة بالمدرسة، إلى آخره. من
يوجد يبرر يعني بكيفه
يا سيدي، هذه الله عز وجل يعرفها، أنت كلفها، أنت جعلها تؤدي تكليفها، إن لم تستطع الله عز وجل جعل لها مساحة للفراغ.
اسمح لي بفاصل،
المشكلة إذن أنا أقول
المقاطعة،
المشكلة تكمن فينا. نعم. لا نريد أن نتعرف، وإذا تعرفنا لا نريد أن نطبق.
أحسنت، اسمح لي سماحة الشيخ، أحبة المستمعين نذهب إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله، تابعونا.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، مرة أخرى أعود إليكم وأقدم لكم الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ولا زلنا نتحدث ويحدثنا فضيلة الشيخ ويتصفح كتاب العقائد الإمامية للعلامة المظفر عقيدتنا نحن المسلمين، نحن أتباع مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت، عقيدتنا في الإسلام، كيف ننظر للإسلام وكيف نعمل على تطبيق هذه القوانين التي أرسلها الله تعالى بيد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم فضيلة الشيخ، كنت أو توقفنا عند قضية أتعلمون الله بدينكم،
يعني بالتالي فعلا أستطيع أن أقول حق هذه الحلقة هي من الحلقات التي فيها ألم ومرارة
مع الأسف.
وأيضا هو الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد كتب هذه الكلمات، والأخوة والأخوات نحن قد يعني قد قلنا من بداية هذا البرنامج نتمنى أن تكون لهم أن تكون معهم نسخة من هذا الكتاب عقائد الإمامية ليطلعوا على هذه الكلمات، لأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد كتب هذه الكلمات، وخصوصا في هذا الموضوع عقيدتنا في الإسلام، كتبها بكل مرارة، وسوف أقرأ عليهم هذه الكلمات. فهنا المشكلة، المشكلة نحن لا نريد أن نتعلم، وإذا تعلمنا نريد أن نجادل، وإذا جادلنا نريد أن نكون نحن نعلم الشريعة. فالشيخ ماذا يقول رضوان الله تعالى عليه؟ يقول وإذا كنا نشاهد اليوم، اليوم متى؟
1950s.
أحسن بالأربع، لأنه توفي بال64. هذا قديم الكتاب، يعني في أيام
أكثر من نصف قرن.
يقول وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة المزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من ماذا؟ من القرن الأول من عهودهم، منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول
قد خلت
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني الله عز وجل يتحدث مع الأمة عن أمر غيبي سيقع ويحذرهم من أي جر وراء ذلك. يا علي إن الأمة ستغدر بك. أنت تصور بعد خمسين عاما الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي كان في مكانات متعددة ينادي حسين مني وأنا من حسين، يسأل الحر يسأل عمر بن سعد، يقول أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال أيسره أن تفصل الرؤوس عن الأجساد.
عجيب.
تصور أي جراف وأي انقلاب حصل للأمة ليكون يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
خليفة للرسول الله.
خليفة، يعني أي انقلاب هذا؟ فالشيخ يقول نحن لا نأتي إلى النهاية، بل نأتي إلى الذين ولعن الله أمة
أسست
أساس الظلم. أنت تأتي وتقول لي لماذا نحن في هذا في 2018 كذا وكذا؟ يا سيدي أنت ارجع للتاريخ وانظر كيف بنينا تاريخنا لنرى كيف وصلنا إلى ذلك. فالشيخ يشير إلى ذلك. واستمرت الحال يقول الشيخ عندما يقول في القرن الأول بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا قبل 1964،
قبل نصف قرن،
يعني قبل أن يوجد فيسبوك وتويتر
وكانت الحشمة موجودة
وموبايل، وفي كل غرفة وفي كل قلب يوجد أنواع وأنواع من صور الانحرافات التي فتحت أبوابها على مصاريعها لا مصراعيها.
سنت.
أنا قبل قليل بالله يعني أتصفح بعض البرامج الكارتونية، برامج كارتونية تدعو إلى الشذوذ.
عجيب.
بمعنى الكلمة.
الله
فأنت
أكبر.
تصور يعني هذا في مكان، أنت تصور إذا هذه البرامج وقعت في أيدي أبنائنا أو بناتنا المراهقين،
وهذا هو الهدف منها.
يعني بالتالي أنا أقول ودائما أنا أقول هذا الأمر، علينا أن نتتبع أبناءنا، لأننا بالتالي إما نبني إنسانا مسلما يبني يكون صورة ناصعة لدينه، وإما العكس، وإما أن نبني إنسانا صالحا في المجتمع وإما يكون العكس بذلك. فيقول الشيخ فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جرى على المسلمين هذا التأخير المشين، بل بالعكس تمردوا، إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه، تصور استهانتهم بقوانينه قبل سنتين، أظن قبل سنتين لا أكثر من سنتين، 3 أو 4 سنوات شرع مجلس محافظة بغداد بغلق محلات الخمور.
صحيح.
أنا لا أدافع الآن عن المجلس وعن كذا، لكن تصور كم المظاهرات التي خرجت تنادي باسم الحريات الشخصية في بلد الدستور في أول فقرة من فقراته يقول دين الدولة ماذا؟
الإسلامي.
دين الدولة الإسلام، وهم يعيشون في بلد إسلامي وخرجوا بمظاهرات متعددة تنادي بماذا؟ باسم الحرية الفردية، أي حرية فردية تتحدث عنه؟
وتجد أن كل المتظاهرين مسلمين،
هذه مشكلة. لذلك الشيخ أنا أقول هذه حلقة ألم وتألم. فيقول هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم، كما قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
وبعد 2 أو 3 في شهر رمضان سوف نقرأ هذا الدعاء، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. كيف يغير سوء حالنا ونحن لم نغير أنفسنا، ونحن لم نستعد لتغيير، ما لا أقول تغيير المجتمع، نغير أنفسنا.
هي هاي المعضلة الكبيرة.
فلذلك أنا عندما أدعو الله عز وجل علي أن أفقه بماذا أدعو، أقول له اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. كيف؟ هل هنالك السبل؟ هل هنالك مقدمات؟
الأرضية مهيئة؟
هل هنالك عمل؟ وقل اعملوا.
نعم.
فلذلك الشيخ يقول هذه الأمة عندما انحرفت وصل بها الحال إلى هذا. لا يأتي بآيات طبعا متعددة كقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أنت تأتي بالإنسان الخير الذي تراه ظاهرا خيرا، إذا أتيت به وسلمته منصبا معينا لرأيت الويلات منه بأسوأ ما تراه من السيء من غيره. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالمبدأ الذي هو فيه، أخذ الأمر سطحيا. ويقول الشيخ وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدتها وهو عندها حبر على ورق. أنا قبل قليل قلت دين الدولة الإسلام هذا حبر موجود على ورق،
أين التطبيق؟
لكن أين التطبيق؟ أين التطبيق؟ عندما تأتي المرأة، مع احترامي لكل أخواتنا ونسائنا وبناتنا ومع جل احترامي إليها، وأتمنى على الله عز وجل أن يجعلها وهي حقيقة أن تكون امرأة مجاهدة كفاطمة كزينب عليه السلام، عندما تأتي وتلبس عباءتها في باب الصحن الشريف وتدخل، يعني هذا بالتالي الدين عندها حبر على ورق. وأنا عندما لا أصلي، لأني لا أصلي إلا عندما أرى فلانا، فهذا عندي الدين الحبر، دين على ورق. وأنا عندما أستهين بصلاة الفجر ولا أهتم بصلاة الفجر، إن قمت صليت وإن لم أقم لم أصلي، هذا حبر على ورق. فبالتالي يجب علينا أن نؤمن بهذه الشريعة المقدسة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسقاها الأئمة عليهم السلام بدمائهم الزاكية. قبل أيام شبابنا إخواننا الذين ذهبوا لتلبية نداء المرجعية ودفعوا تلك الدماء الزاكية كل شاب يحمل من المبادئ والعقيدة، هؤلاء دفعوا من أجل ماذا؟ من أجل المقدسات.
نعم.
إذن بالتالي أنا أيضا يجب علي أن أدفع ماذا؟ أدفع معرفة وتمسكا بتعاليم الشريعة المقدسة. فالشيخ يقول إن الإيمان والأمانة، هذه المفردات التعاليم الإسلامية والتي إنسانية، إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأشباهها، من أول أسس دين الإسلام. يعني عندما ترى أنت، إذا رأيت عمادا مخلصا، هذه أول أسس الإسلام. إذا رأيته لا يصدر منه شر فهذا الأمر بديهي، لأن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه.
بينما اليوم على العكس،
اليوم إذا رأيت فلان لا يصدر منه شرا وكأنه نبيا جديدا،
بل تشكك داخلك تقول
بل, بل, هو بل هو أمر بديهي بديهي. أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى كلماته بالمعنى يقول: المؤمن الخير منه مأمول والشر منه مأمون. هذا المؤمن، الناس تأمن منه وتؤمن به. فالشيخ رضوان الله عليه كلمة جدا راقية ومهمة ودقيقة، يقول: هذه الأمور التي ذكرتها أنا، إيمان، أمانة، أمانة، الأمانة، تصور إذا نرى إنسانا أمينا، الشيخ يقول هذه أولى أسس الدين الإسلامي. يعني مو رقي، لا يوجد، هذه أول أسس الدين الإسلامي. إذن كم نحن بعيدون،
على سف
كم نحن بعيدون. يجب علينا أن نراقب أنفسنا ونحاسب أنفسنا. يقول
مؤلمة
قلت لك هذه الحلقة فعلا، وأنا يعني أقدم اعتذاري للأخوة والأخوات لعله من اللهجة التي أتحدث بها، ولكني أتحسس ما يقوله الشيخ، ونحن نرى هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه. ويقول: وكلما تقدم بهم الزمن المسلمون وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا،
سبحان الله،
ويتطاحنون على الخيال، ويكفر بعضهم بعضا.
هذا الكلام قبل نصف قرن،
بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم. وأنت ترى اليوم هذا يقول كاف المذهب الفلاني كافر، وهذا يقول المذهب الفلاني كافر. وإذا دخلنا إلى المذهب نفسه، هذا يقول أتباع فلان فاسق، وهذا يقول أتباع فلان، على ماذا؟ على أمور لا تليق بأهوائهم. وكلنا قد عاش هذه المحنة التي التي عرفت بداعش، وهي باسم الإسلام. وقبل 1400 عام عاشها أمير المؤمنين أيضا باسم الإسلام، الخوارج.
نعم.
عندما رأوا مصحفا يرفع قالوا: لا حكم إلا
لله.
فإذن بالتالي هذه المشكلة التي نحن نعانيها. تقول لي: وأين الحل؟ وهل ستبقون تتحدثون بالمشكلة ولا تضعون حلا؟ نقول: الحل في الإنسان، إما يصلح نفسه وبالتالي نصلح مجتمعا إن استطعنا كمجتمع، ولا أنت المطلوب منك نفسك. يا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم.
نحن اليوم لم نتحمل مسؤولية أهلينا. لا تقول اليوم عماد يحبط الناس، هذا واقع نعيشه.
نعم فعلا.
فالله عز وجل يسألني غدا عن تربية أبنائي: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، هذا حق من حقوقه. فيوم القيامة الله عز وجل سوف يسألني. الله قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا نقرأ القرآن: قوا وقاية أنفسكم وأهليكم
نارا
نارا وقودها الناس والحجارة. فبالتالي يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا أمام الله عز وجل: أنا عملت الذي علي في تجاه نفسي وتجاه أهلي. فالشيخ أيضا يبين هذه الموضوعات ويقول: ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم. يعني سواء اليوم في وقته وقبل وقته وإلى يوم القيامة، إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل.
أحسنتم. إن أنت إلا بشيطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال تعالى: بسم الله، قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. أنت المهم قل الله.
نعم.
المهم ادعو إلى الله، المهم تحرك،
وما أنت عليهم بوكيل.
أما أنت لا تريد أن تقدم كل شيء وتريد أن يصلح كل شيء، هذا الأمر لا يكون. لذلك هي المشكلة، نحن نقول كل إنسان عليه أن يفعل، كلكم راع وكلكم مسؤول
أن يعمل
عن رعيتي. أنت اليوم عندما تسألني أقول لك أنا حاولت أن أهذب نفسي وأهذب أهلي كما أمرني الله عز وجل، لكن هذه المسؤولية التي تقع علي في هذه الدائرة الضيقة هي نفسها التي تقع على الذين بيدهم مصالح العباد، الذين بيدهم نوعا ما مقدرات الناس. طبعا المسؤولية سوف تكون ماذا؟ سوف تكون أكبر،
أكبر طبعا
وأكبر. فبالتالي الأمر يرجع إلى الإنسان نفسه. فيقول الشيخ: ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم. قد تسألني سؤال، أو قد الأخوة الأخوات يأتي في بالهم سؤال كما أتى في بالي، يقول: أنتم في بداية الموضوع، عنوان الموضوع عقيدتنا في الإسلام، أين ذهبتم بنا؟
أحسنت
بالك يمي أستاذ جان، أنتم عنوانكم ماذا؟ عقيدتنا
في الإسلام.
في الإسلام أنت الآن ذهبت إلى الويلات والآلام. نقول لهم
هذه نتائج الابتعاد.
الإسلام اليوم له من يمثله، المسلمون. المسلمون اليوم تقهقروا، هذا التقهقر وهذا التردي هم هل نحسبه أو نعود به على الإسلام وعلى التشريع؟
حاشا لله.
إذن أنا أفرق ما بين التعاليم والمبادئ الموجودة في الإسلام وما بين الذين ينتمون إلى هذا الدين ولا يطبقون تلك التعاليم.
اسمح لي بفاصل فضيلة الشيخ، وكذلك أنتم سادتي المستمعين، أستميحكم عذرا بفاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله لإكمال حديثنا، تابعونا.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
أحييكم سادتي المستمعين مرة أخرى، وأكمل معكم إن شاء الله تعالى حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب عقائد الإمامية. وتوقفنا عند قضية مهمة جدا، وهي تردي وتقهقر المسلمين، تردي حال المسلمين، لا بسبب الإسلام أو ضعف أو خلل بالشريعة الإسلامية حاشا لله، وإنما كما تفضل فضيلة الشيخ لابتعاد المسلمين عن شريعتهم وعدم امتثالهم وانصياعهم لأوامر الله واجتنابهم نواهيه. لذلك تجد اليوم المسلمين في أضعف حالاتهم وفي أذل حالاتهم، وهذا الكلام يعني مؤلم جدا ولكنها حقيقة كما تفضلتم فضيلة الشيخ. من المشكلات التي عصفت بالأمة الإسلامية وجعلت حال المسلمين هو على ما هو عليه اليوم أنهم مستضعفين وأنهم أذلة، رجعوا أذلة كما كانوا قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم أذلة تخافون أن يتخطفكم الناس، اليوم عاد حال المسلمين كما لم يأتهم رسول الله البتة، ولم يبعث الله لهم هذا النبي المنقذ وكذلك الأوصياء الأئمة من بعده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. من المشكلات التي سببت هذا التقهقر وهذا الذل فضيلة الشيخ يمكن حال التعليم. اليوم تعليمنا خاطئ بعيد عن الإسلام، يمكن مناهجنا في مدارسنا بعيدة عن الإسلام أو لا تخضع بالشكل الصحيح لضوابط المشرع الإسلامي، تتفق معي في ذلك؟
بل يا أستاذ جاسم هنالك يعني عوامل متعددة يجب علينا نحن ابتداء إذا عرفنا أننا قد سرنا في الجانب المجانب للتشريع الإسلامي.
نعم.
يعني سرنا في الانحراف، يجب علينا ابتداء أن نشخص المشكلة وبعد ذلك أن نبحث عن الحل لها ومن ثم أن نطبق هذه الحلول. هسه كيف تأتي هذه الحلول أو هذا الحل كيف يأتي بإيجابياته، هذا أمر آخر. المشكلة الأساسية هي المشكلة في الفرد، في الإنسان، يعني في طبيعة هذا الإنسان. يعني مرة يعرف قيمته، مرة لا يعرف قيمته. يعني عندما الله عز وجل عندما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والملائكة حول العرش
يسبحون
بحمد ربهم
ويستغفرون
للذين آمنوا. يعني تصور المؤمن أي قيمة له عند الله عز وجل.
الملائكة يسبحون ويستغفرون.
أي ملائكة؟ الملائكة المقربون حول العرش.
سبحان الله.
يعني أنت تصور يا أيها المؤمن، الملائكة التي حول العرش تستغفر لك في أي مقام عظيم لك عند الله عز وجل، وبالتالي هذا المقام ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أي حق عليك أن تؤديه.
حسنت.
هذا جانب. الجانب الآخر عندما نأتي للروايات التي تقول المؤمن يشفع يوم القيامة في كذا من أهل بيتي، في كذا من المسلمين، إذن له مقام. فيترتب على ذلك ماذا؟ مسؤولية. لا يتصور أن المسؤولية قائمة عليه، أن المسؤولية ابتداء تقع على نفسه. فلذلك نحن إن لم نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا، يعني مثلا السنة قبل قليل ذكرت لك يعني موضوع الحجاب يحتاج مني إلى قانون،
نعم حسنت،
يحاسبني، يحتاج مني إلى رجل يقف في باب الحضرة الشريفة العتبة المقدسة ويقول لا تدخل السافرة،
وإنما هي تربية منذ الطفولة.
لا هذه مسألة من ذاتي أنا أحاسب نفسي.
نعم.
يحتاج مني الصلاة، يحتاج مني الصوم، يأتي ويقول لي صلي، ما الإسلام صلى 1400 سنة يقول صلي في كل يوم، المنابر والمآذن تدعو إلى الصلاة. فإذا هو الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه. بر الوالدين يحتاج إلى أن يأتي أحد ويذكر ويذكر لي ذلك، سيذكرني، قد يذكرني بس يذكر لي فضائل هذا،
ويعلمني بر الوالدين،
صلة الرحم، التعامل الإحسان مع الزوجة، مع الأبناء،
الحق واضح.
هذه مسائل تعود إلى الفرد إن أراد فعلا أن يصل إلى سعادته. فلذلك أيضا هذا الموضوع إن كان موضوعا فرديا، اجتماعيا، خاصا، عاما، الشيخ رضوان الله تعالى عليه في عقائد الإمام أيضا يذكر هذا المسألة، يقول ولا سبيل للمسلمين اليوم بعد كل هذه النكبات وبعد ما أصابهم من الآفات اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم ابتداء، إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم.
لا.
أنت اليوم إذا كان هناك مسؤول ولا يؤدي عمله بالشكل الصحيح ولا تحاسبه، سوف تشجعه من جانب وتفسح المجال للآخرين من جانب آخر وتجعله قدوة لغيره. أما إن حاسبته فسوف تقطع كل هذه الانحرافات.
لا.
كذلك الإنسان إن رأى نفسه كما في الروايات ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة، إن رأى حسنة
استزاد
وإن رأى سيئة استغفر، يعني قلع هذا الأمر. فيجب علينا نحن الذين ننتمي إلى الإسلام، وإلا بالتالي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن ممن دعا إلى الله، وإلا بالتالي نحن سنعكس صورة غير طيبة سلبية، لا أقول على الإسلام وإنما على تطبيق تعاليم الشريعة المقدسة. فيقول الشيخ ولا سبيل للمسلمين اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم وينهضوا. هنا العلاج.
نعم.
بعد أن شخصت المشكلة المرض
عن علاج.
وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة ليمحو الظلم والجور من بينهم، وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه التي يسميها الطامة العظمى، وأقول وفي تلك السنوات.
حسنت.
زين، يقول من هذه الطامة العظمى
في الخمسينات في الأربعينات،
وبعد ذلك هو يعول على الأمر الإلهي وكما وعد الله عز وجل
يظهر دينه
بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول هذه الكلمة التي نتأمل فيها ولكن نعمل، يجب علينا أن نعمل لأجلها.
حسنت.
ويقول ولا بد بعد ذلك أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما
وجورا
كما وعدهم الله تعالى ورسوله. إذن بالتالي المسألة هنا يجب علينا أن نقول أن الإسلام بكل تعاليمه بكل تشريعاته هي تشريعات عظيمة إنسانية تدعو إلى كماله وإلى سعادته.
أحسنتم فضيلة الشيخ، يعني سأخذك وأخذ السادة المستمعين إلى محور ربما يظنه
عفوا أنت سألتني عن التعليم يعني قبل قليل، سألتني فعلا يعني التعليم يحتاج إلى مراجعات متعددة. أنا أريد أن أبث لك شكواي من هذه الحلقة.
تفضل.
يعني أنت عندما كنت طالبا أول درس تمتحنه أي درس؟
الإسلامية،
التربية الإسلامية. وأنا عندما كنت طالبا
هاي
التربية الإسلامية
يعني معروفة.
والإخوة والأخوات المستمعون الآن ماذا كانوا يمتحنون؟ التربية الإسلامية
لها أولوية.
اليوم هل درس التربية الإسلامية أول الدروس؟
لا،
في كثير من المدارس وفي مدارس تابعة إلى الدواوين الدينية التربية الإسلامية ليست في اليوم الأول. طبعا يأتي ويقول المدرس نحن نريد أن نخلي الطالب من الدروس الصعبة، أقول له لا تجعل النظرة إلى الإسلام وكل ما يتعلق بالإسلام هي نظرة مؤخرة.
حسنت. وهذا ينعكس سلبا على الطالب على الطفل.
يعني اليوم المسلمون يجب علينا أن ندافع وأن نحافظ على كل شيء له علاقة بالإسلام. يعني مدرس التربية الإسلامية مثلا على سبيل المثال
يجب أن يكون قدوة.
مدرسة التربية الإسلامية قدوة في قراءته لكتاب الله تعالى، قدوة في أخلاقه، قدوة في لباسه، قدوة في مظهره الخارجي.
احنا في واحدة من مدارسنا فضيلة الشيخ مدرسة التربية الإسلامية وهي غير محجبة، وهذا أثار سخرية وانتباه الطالبات.
يعني أنا قبل أيام كنت أتحدث مع أحد الأخوة الأفاضل الكرام المسؤولين، قلت له كيف يكون ذلك في ديوان الكذائي، يعني عفوا درس التربية الإسلامية يؤخر، وهذا الأمر يعني غير لطيف، يعني بالتالي يعكس صورة،
ينطي انطباع للطفل.
قال سوف أنقل ذلك إلى المسؤول عن هذا الأمر. قبل يومين رأيته وقال لقد اجتمع المسؤول وقال لهم هذا أمر بديهي أن يكون درس التربية الإسلامية أول الدروس. قلت له، قال وقد أبلغ إدارات المدارس. قلت له سلم لي عليه وقل له بنتي اليوم قد امتحنت علوم في أول يوم امتحانات.
أحسنتم.
يا سيدي أنا أقول فعلا إحنا في المدارس نحتاج القدوة، وقد تحدثنا عن موضوع القدوة في حلقات سابقة.
نعم.
المعلم قدوة والمنهج قدوة، لأن أبناءنا يتعلمون من المعلم ومن المنهج ما يصلحهم.
نعم فضيلة الشيخ، ربما ستظن أو يظن المستمع أننا سنذهب إلى جنبة سياسية ونحن يعني ننأى بأنفسنا ونبتعد كثيرا عن هذا الجانب، ولكن حقيقة من قاد البلاد في الفترة السابقة هم الإسلاميون.
نعم.
فهذا أعطى ذريعة للمشككين بالإسلام، للمرجفين، لمن لا يعتقد بأن الإسلام دينا متكاملي متكامل، فأخذ يلقي باللائمة على الإسلام. فنحن نريد أن نناقش جملة قالها أحد علمائنا لعله الشهيد الثاني طيب الله ثراه، قال الإسلام يقود الحياة. هل يمكن للإسلام أن يقود دولة ويبني دولة، أم يعني الخلل فيه أم الخلل في المسلمين كما تفضلت أنت؟
يعني لو أردنا أن نتحدث بصورة عامة.
نعم.
ليس بصورة خاصة.
أحسنت، وهذا المطلوب.
طبعا يستطيع الإسلام أن يقود الحياة يقينا.
نعم.
مو نقول يستطيع، يقينا، لأن النبي صلى الله عليه
نظام حياة.
وآله وسلم قد طبق ذلك. قد يأتي ويقول النبي معصوم. نعم النبي معصوم مسدد من قبل الله عز وجل، ولكنه وضع نظاما أم لم يضع نظاما؟
أكيد.
عندما يضع نظاما لا يمكن أن يطبق، لو يمكن أن يطبق، إذا كان لا يمكن أن يطبق فهذا تكليف فوق مقدورهم، وإن كان يمكن أن يطبق، إذن العيب أين؟ العيب في المسلمين كما بدأنا. المشكلة اليوم، مشكلتنا اليوم، أننا نؤمن ببعض المبادئ ونجانب بعض المبادئ الأخرى، نطبق بعضا ونترك بعضا. بالتالي نقول يجب علينا أن ننظر إلى الإسلام نظرة تكاملية ونطبق تلك التعاليم في مجتمع يستطيع أن يهضم ذلك، وهذا المجتمع هو أفراد، والأفراد يجب عليهم أن يعودوا إلى أنفسهم ويتعرفوا على النظام الأصلح لهم. ويقينا، وأنا قلت اليوم عندما تحدثت ببساطة عن المرأة، وأنا متحدث في مكانات أخرى عن موضوع المرأة في الإسلام، لو أنهم اطلعوا على مكانة المرأة في الإسلام لعرفوا أي مقام عظيم للمرأة في الإسلام، ولو أنهم اطلعوا على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى موضوع تطبيق الأحكام، على المجرمين، على المفسدين، لعرفوا أن الدين الإسلامي هو دين لصلاحهم
وكفيل بتأمين الحياة الكريمة،
وليس بأنه يريد أن يقيد حرياتهم. لا، الموضوع هذا الأمر موجود. يعني أنا أذكر لك الشيء بالشيء، يذكر يعني حديث الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات أو المعاشرة الأخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. هاي الساعة المعاشرة الأخوان والثقات هي ليست ساعة اجتماعية وساعة للنفس
أكيد،
وساعة لأمر المعاش الأمر لك
عمل،
وساعة للذاتكم والأمر لك. إذن بالتالي ليس هو يتصور الإسلام أنك قد قيدته بسلاسل وتجره، لا
مستحيل، هو دين حرية.
يعني أنت اليوم الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل يضع نظاما للدفاع عنك، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن لك مقاما عظيما عنده، ويعني أن لك دورا في هذه الحياة، ويجب عليك أن تؤدي دورك. يعني نحن عندما نقول نحن أتباع علي بن أبي طالب صلوات الله، أو في هذه الحلقة عندما نقول نحن ندين بتعاليم الشريعة الإسلام المقدسة، حتى طبعا بالمناسبة يعني هنالك فتاوى متعددة يسأل الأخوة الذين يهاجرون أو يذهبون إلى البلدان الغربية، يسألون المرجعية الدينية سماحة السيد السيستاني، وأكو هذه الأجوبة موجودة على الموقع، هل يمكن مخالفة أنظمتهم؟ هل يمكن كذا باعتبارها؟ يمنع ذلك. يقول لأنه أنت اليوم يجب عليك أن تؤدي رسالة، يجب عليك أن تعكس حقيقة، حقيقة الإسلام. هذا يأتي من عمل، أما من مجرد كلمات هذا الأمر لا يكون.
يعني لو فسح المجال، لو أتيحت الفرصة للإسلام أن يقود الأمة لما كان حال الأمة على ما هي عليه اليوم.
وقبل قليل أحد الأخوان كان يسألني عن أخوتنا الذين هبوا للدفاع عن المقدسات، أليست هذه روح الإسلام؟
أكيد
هذه الروح الموجودة في الشباب التي دفعتهم أن يضحوا بأنفسهم ويتركوا الأموال والعيال ويتركوا كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على الآخرين
تضحية وإثارا
هذا بالتالي نموذج فريد
وجود بالنفس. نعم.
هذا نموذج فريد من النماذج أو من الأمثلة التي نفخر بها.
أحسنتم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يمتعنا بأن نكون من
طبعا قبل أن تختم أتمنى يعني أخوتنا الأفاضل أخواتنا، وأتمنى على نفسي طبعا لا أقول أتمنى،
نحن نرجو ولا نتمنى،
نقول نرجو ليس الأمر الله لا يتحقق. عندما نقرأ إن شاء الله في أدعية شهر رمضان القادمة، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، نسأل أنفسنا.
نعم.
فلنحسن حالنا ليغيره الله عز وجل. وعندما نقرأ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، فلنكن نحن من الممهدين للدولة الكريمة بأفعالنا لا بأقوالنا.
أكيد، ولا الأقوال لا تكفي. إن شاء الله تعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل في الفرج، وأن نكون من أنصار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، والممتعين بفيء وظلال دولته الكريمة. في ختام هذه الحلقة أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي،
الله يسلمكم،
وشكرا لجميع الأحبة المستمعين. استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.